من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وخيرته من خلقه، أرسله الله تعالى إلى خير الأمم وجعله خاتم الأنبياء وسيد الرسل سيد ولد آدم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإننا في هذه الليلة، ليلة 25 من شهر رمضان، وهي أحد أوتار العشر الأواخر، وصادفت ليلة الاثنين، ليلة اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي بعث فيه وأنزل عليه فيه، والذي توفي فيه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا ولكم من خير هذه الليالي ما نسعد به في الدنيا والآخرة. اللهم ما قسمت في هذه الليالي الشريفة من خير وإيمان وعلم وسعة رزق ونصر وعز، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن جميع المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الفتنة عن إخواننا في الجزائر، وأن تؤلف بين قلوبهم، وأن تقيهم شر أعدائهم من الداخل والخارج، إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة المؤمنون، إننا في هذه الليلة استمعنا إلى قراءة أئمتنا في صلاة القيام، وفيها مواضيع كثيرة أختار منها ما يسر الله عز وجل، منها ما يتعلق بالفقه ومنها ما يتعلق بغير الفقه. ففي الفقه يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. والمراد بالوالدين هما هنا الأم والأب، الأب الذي خرج من صلبه الإنسان، والأم التي عاش في بطنها الإنسان مدة الحمل. بوالديه إحسانا، أي أن يحسن إليهما بالقول والفعل والخدمة وكل شيء، كل إحسان، فإن الله أمرك بل وصاك به بالنسبة للوالدين. حملته أمه كرها ووضعته كرها، يعني أنها حملته كرها لمشقة الحمل وابتداء الحمل، ووضعته كرها لشدة الوضع ومشقة الوضع، فهي في كره حين وضعه وحين حمله. ولهذا كانت الأم أحق بحسن الصحبة من الأب، لأنها تتكلف من المشاق ما لا يتكلفه الأب. فالولد من حين أن يكون في بطنها تجد الآلام وضيق الصدر، حتى إنها تعزف عن زوجها أحيانا وتكرهه ولا تريده، وكذلك ربما تعزف حتى عن الجلوس بين النساء، وهذا يوجد كثيرا في بعض النساء. ومن العجب أن بعض الأزواج إذا رأى من الزوجة ذلك يرى أن هذا سوء عشرة منها، فيلومها ويوبخها ويكرهها، وهذا من جهله بالواقع، وهذا من جهله بالواقع، لأن المرأة حين الحمل قد يعتريها ما يسمونه بالوحم، واو حاء ميم، وهي صفة نفسية تكره فيها المرأة أشياء كثيرة، حتى الزوج لا تحب أن تنام معه على فراشه. والواجب على الرجل الزوج العاقل المؤمن أن يقدر المرأة حق قدرها، وأن يعرف أحوالها ونفسيتها، حتى يعاملها بما تقتضيه هذه الحال وما تقتضيه هذه النفسية. وانظر إلى الحكيم، حكيم الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. لا يفرك يعني لا يكره ولا يبغض مؤمنا مؤمنة إذا رأى منها ما يكرهه، بل يوازن بين الحسنات والسيئات، فإن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. وليصبر وليحتسب، ولينزل المرأة منزلتها في أحوال توجب أن تقصر في حق زوجها أو تسيء عشرته. وحمله وفصاله 30 شهرا. واعلم أن الأشهر إذا جاءت في القرآن أو في السنة فالمراد بها الأشهر الهلالية وليست الأشهر الفرنجية، إنما هي الأشهر الهلالية. هذه الأشهر الهلالية هي التي جعلها الله تعالى مواقيت للناس كلهم. الأصل أن ميقات بني آدم مبني على إيه؟ على الأهلة. قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت لمن؟ للناس. والحج العبادات هي مواقيت الناس، لكن مع تطور الأحوال وتغير الأجيال صار الأمر إلى ما ترون، وأصبح كثير من الخلق لا يعرف إلا التوقيت بالأشهر الهلالية. أخطأت؟ طيب أستغفر الله وأتوب إليه. لا يعرف التوقيت إلا بالأشهر الفرنجية التي ليس لها أصل يبنى عليه، ما في علامات حسية يعرف فيها دخول الشهر وخروج الشهر، وإنما هي اصطلاحات اصطلحوا عليها. ولهذا تجد بعض الشهور 31 يوما أو لا، وبعض الشهور 28 يوما. ما الذي أدى إلى هذا الفرق؟ أين العلامة الحسية التي توجب الفرق بين هذا وهذا؟ لكن على كل حال ليس هذا مقام تفنيد هذا التوقيت الفرنجي أو عدم تفنيده، لكني أقول حمله وفصاله 30 شهرا بالأشهر إيش؟ الهلالي. طيب كم 30 شهرا بالسنوات؟ سنتان وستة أشهر، أليس كذلك؟ لأن السنة 12 شهرا و24 شهرا سنتان، وتكميل 30 6 أشهر. من هنا أخذ العلماء الذين فقهوا في دين الله وفي معاني الكتاب والسنة، قالوا هذه الآية تدل على أن أقل مدة حمل يمكن أن يعيش 6 أشهر. فكر يا ولد، أقل مدة لحمل يمكن أن يعيش كم؟ 6 أشهر. إيش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. إذا كان فصاله في عامين وحمله وفصاله 30 شهرا، كم يكون مدة الحمل؟ 6 شهور. أقل مدة حمل يعيش فيها الجنين 6 شهور. ولهذا لو خرج قبل 6 أشهر لم يعش، لا يمكن أن يعيش لأقل من 6 أشهر. والحمل يترتب عليه أحكام كثيرة، منها ما يترتب على مجرد وجود الحمل، مجرد وجود الحمل وإن كان الجنين في طور النطفة تترتب عليه الأحكام، نذكر منها. بمجرد وجود الحمل تكون عدة المفارقة بحياة أو موت إيش؟ وضع الحمل طال أو قصر. فإذا مات الإنسان عن امرأة حملت قبل 4 أيام مثلا وتيقن حملها فعدتها إلى وضع الحمل. كذلك أيضا بمجرد نشوء الحمل يجوز للإنسان أن يطلق الزوجة، يجوز، يعني أن الحمل زمن تطليق للزوجة حتى وإن كان لم يبن إلا قليلا، حتى لو كان جمعها فإنه يجوز أن يطلقها بمجرد وجود الحمل. وبه نعرف خطأ العوام الذين يقولون إن طلاق الحامل لا يقع، وهذا نسأل عنه كثيرا. يأتي إنسان يقول طلق زوجته وهي حامل، يعني هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ والجواب يقع بإجماع المسلمين، وهو ما ذكره الله في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى قوله وإن كن أولات حمل، إلى قوله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا واحد. هذان الحكمان يتعلقان بالجنين من حين أن يوجد إيش؟ الحمل، من حين أن يوجد الحمل حتى ولو كان في الأربعين الأولى. والحمل يكون 40 يوما نطفة، وأربعين يوما مضغة. طيب، ثم بعد 120 يوما تنفخ فيه الروح. ومنها، أي من أحكام الحمل، ما يتعلق بكونه علقة، ما يتعلق بكونه علقة. ما نقبل بنسبة، خذ أعطي بنمنة. وما يتعلق بكونه علقة، من ذلك أن من الفقهاء من قال إذا كان الجنين في طور النطفة فإنه يجوز إلقاؤه، وإذا انتقل من طور النطفة إلى طور العلاقة حرم إلقاؤه. يعني أنه يجوز للمرأة أن تأكل حبوبا ليسقط الحمل ما دام في طور إيش؟ النطفة. أما إذا انتقل إلى طور العلقة، أي بعد 40 يوما، فإنه لا يجوز إلقاؤه. وذلك لأن العلقة دودة مثل الدم، بل هي دم. فقد تبين الآن أنه ابتداء خلق إنسان، فلا يجوز إلقاؤها. وسنتكلم على جواز الإلقاء فيما بعد. الثالث، ما يتعلق بتخليقه، ما يتعلق بتخليقه، أي بتبين خلق الإنسان فيه. وذلك العدة والنفاس. من ذلك، أي من الأحكام التي تتعلق بالتخليق، العدة والنفاس. كيف العدة؟ يعني تمام العدة. فإذا وضعت المعتدة جنينا قد تبين فيه خلق إنسان بأن تميزت قدماه، يداه ورجلاه، فإنها تنتهي العدة. وإن وضعت غير مخلق فإنها إيش؟ لا تنقض العدة، لأنه اشترط لتمام العدة أن يكون الحمل الذي سقط قد إيش؟ قد تخلق، أي قد تبين فيه خلق إنسان، وما قبل ذلك لا تنتهي به العدة. ومن ذلك أيضا، أي مما يتعلق بكونه مخلقا، النفاس، وهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق. هذا دم نفاس. هذا الدم لا يعتبر نفاسا إلا إذا سقط الجنين وقد إيش؟ وقد تخلق. فإن أسقطت جنينا لم يتخلق فإن الدم الذي يخرج منها لا يكون دم نفاس، بل هو دم فساد. تصوم وتصلي ويأتيها زوجها ولا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه يشترط لكون الدم دم نفاس أن إيش؟ أن يتخلق الجنين. كم هذه؟ ثلاث أحوال. الحالة الأولى النطفة، الثانية الثالثة التخليق. طيب الرابع إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح، الروح ومتى تنفخ؟ تنفخ فيه الروح إذا تم له 4 أشهر، يعني 120 يوما، إذا تم له 4 أشهر يعني 120 يوما نفخت فيه الروح. الدليل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الصادق المصدوق. ما الفرق بين الصادق والمصدوق؟ الذي يصدق غيره يسمى مصدق. الصادق الذي أخبر بالصدق، والمصدوق الذي أخبر بالصدق. هذا الفرق. الصادق الذي أخبر بالصدق، رجل حدثك وقال قادم فلان اليوم وصار فلان قادما، ماذا نقول؟ ها؟ نقول هذا صادق لأنه أخبر بالصدق. المصدوق رجل حدثه إنسان وقال إن فلانا قدم اليوم، فسأل قالوا نعم صحيح، هذا الذي أخبر نسميه إيش؟ مصدوقا. فإن كان الذي أخبره بقدوم زيد كاذبا فإنه ليس بمصدوق، لأنه أخبر بغير الصدق. وإنما قال ابن مسعود رضي الله عنه هذه الجملة لأن الحالة تقتضي ذلك، لأن الجنين في بطن أمه أمره غيبي، فلهذا قال وهو الصادق فيما أخبر به، المصدوق فيما أخبر به، لأن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أطوار الحمل إنما علم ذلك عن طريق إيش؟ الوحي، عن طريق الوحي. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. المهم بعد 4 أشهر يتعلق بإسقاطه. أولا أنه آدمي يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر، عرفتم؟ طيب ما قبل ذلك، يعني ما سقط من الأجنة قبل أن تنفخ فيه الروح، فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في المقابر، وإنما يدفن في أي مكان. لكن إذا نفخت فيه الروح ثبت له حكم الإنسان. طيب ثانيا مما يترتب على ذلك أنه يسمى نسميه إن كان ذكرا باسم الذكر، إن كان أنثى باسم إيش؟ باسم الأنثى. واضح يا جماعة؟ ليش نسميه؟ لأن هذا الذي سقط بعد أن نفخت فيه الروح سوف يبعث يوم القيامة، سوف يبعث يوم القيامة، وسوف ينادى يوم القيامة. طيب، ولهذا جاء في الحديث لكل غادر لواء يوم القيامة ينادى عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، فهو ينادى باسمه يوم القيامة. طيب يعق عنه ايش معنى العقيق؟ يعني يذبح له يوم السابع. لكن اذا كان سقط ميتا هل يعق عنه؟ من العلماء من قال لا يعق عنه، لان العقيقة انما تكون يوم سابع المولود، وهذا فقد قبل ان يبلغ السابع. ومنهم من قال يعق لان هذا المولود سوف يبعث يوم القيامة، ويكون شفيعا لوالديه. طيب، كم هذه من الأحوال؟ أربعة. الخامس ما يتعلق بكونه حيا، يعني أن يخرج وهو حي، وذلك أحوال المال. المال يعني الإرث، مثلا لو سقط الجنين ميتا بعد 8 أشهر أو 9 أشهر سقط ميتا، هل يرث؟ لا، لا بد أن يستهل صارخا. هذا يتعلق بإيش؟ بخروجه حيا، وذلك ما يتعلق بالأموال كالوصية له وكالإرث وما أشبه ذلك. بقي أن يقال لو قرر الأطباء أن بقاء هذا الجنين حتى تلده أمه ضرر على أمه، هل يجوز إسقاطه؟ نقول أما إذا نفخت فيه الروح فلا يجوز إسقاطه، لأنه آدمي حي لا يجوز قتله، وأما قبل نفخ الروح فيه فإنه لا بأس من إسقاطه إذا رضيت الأم والأب، لأنه قبل أن تنفخ فيه الروح قطعة لحم، لكن بعد أن تنفخ فيه الروح لو قرر الأطباء أن بقاءه في بطن أمه ضرر عليها قلنا وليكن. من الذي أنشأ الحمل؟ في إشكال هذا؟ طيب، من الذي قدر أن يكون على أمه ضرر؟ الله. إذن يجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، لا نقتل نفسا بغير حق. لو قرر الأطباء قالوا لو بقي في بطن أمه لماتت الأم، ما هو يلحق ضرر فقط بل لماتت وهو قد نفخت فيه الروح، هل يجوز إسقاطه؟ نعم يا إخواني، فكروا حق العقل، العقل العقل. لو أنه بقي في بطن أمه لهلكت وهلك هو أيضا، فيهلك نفسه، لكن لو نزلناه لهلك وأمه قد تهلك وقد لا تهلك، فما رأيكم الآن؟ العقليون السذج يقولون يسقط وليهلك ولا تهلك الأم، وأهل البصيرة في دين الله الذين يقولون إن الله حرم قتل النفس بغير حق يقولون لا نسقطه ولا يحل إسقاطه حتى لو ماتت أمه، فإنها إذا ماتت فهل ماتت بفعلنا أو بفعل الله؟ عجيب يا جماعة، بفعل الله، ما لنا ولها، نحن لم نتسبب لها، الذي أنشأ الحمل في بطنها هو الله، والذي جعل الحمل سببا لهلاكها هو الله، لكن لو أنزلنا الحمل ومات فقد مات بفعل من؟ إيش؟ بفعلنا نحن، نحن السبب في موته. وهل يجوز عقلا أو شرعا أن تقتل نفس لحياة أخرى؟ عجيب يا جماعة، لا. ولذلك لو أن رجلا في البر، في فلاة من البر، جاء جوعا شديدا ومعه شاب له 10 سنوات ممتلئ لحما، والرجل الكبير سيهلك، فقال لعلي أذبح هذا الصبي وآكل لحمه، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز أبدا، ولا أحد يقول بجوازه، وإنما اختلف العلماء فيما لو اضطر حي لأكل ميت فهل يجوز أو لا، وفي هذا قولان والصحيح الجواز، لكن المسألة فيها خلاف. أما وهو حي يقتله ليحيى هو فهذا لم يقل به أحد. طيب، ثم إننا نقول سقوط هذا الحمل قتل له، متيقن ولا غير متيقن؟ طيب متيقن. وموت أمه إذا بقي محتمل، قد يرفع الله هذا الضرر ويبقى في بطنها ولا تموت. ثم إننا نقول إذا قدرنا أنها 100% ستموت، فكما قلت لكم أولا إن موتها ليس بسبب منا ولكنه بفعل الله عز وجل، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستحيى إنسان، أن يقتل إنسان لاستحياء إنسان آخر. طيب لو أن معك كافر حربي ليس له عهد ولا أمان ولا ذمة، وأنت وإياه في البر، واضطررت إلى قتله لأكله، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز قتله يا أخي، الحربي يجوز قتله حتى لو ان بطنك ممتلئ، الحربي مباح الدم، أفهمت؟ طيب هذا ما يتعلق بالحمل، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه منفعة. وأهم شيء فيما أقول هو أن بعض العوام يظنون أن من طلق زوجته وهي حامل فإن الطلاق إيش لا يقع، وهذا وهم، ولا قال به أحد من أهل العلم. وطلاق الحامل واقع، بل إن طلاق الحامل أوسع من طلاق غير الحامل، لأن طلاق الحامل يجوز حتى لو أن الإنسان لم يغتسل من الجنابة منها فإنه يجوز أن يطلقها، بخلاف غير الحامل فإنه لا يجوز أن يطلقها في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها. نعود إلى الموضوع الثاني والموضوع الثالث، ولا ندري هل يبقى للأسئلة وقت أو لا يبقى، لكن ما سنتكلم فيه مهم جدا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. استمع يا أخ، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تجعلوا حكما مقدما على حكم الله ورسوله، ولا تشرعوا في دين الله ما لم يشرعه الله ورسوله، لأن من قدم حكما على حكم الله فإنه قد قدم بين يدي الله ورسوله، ومن شرع ما لم يشرعه الله ورسوله فقد قدم بين يدي الله ورسوله. إذن أهل البدع يعتبرون ممتثلين لهذا أو لا؟ لا، أي بدعة لم تكن مشروعة في القرآن أو السنة فإنها تعتبر تقدما بين يدي الله ورسوله. ثم حذر عز وجل من ذلك فقال: إن الله سميع عليم، لأن البدعة إما قولية وإما فعلية، فإن كانت قولية فهو سميع لها، وإن كانت غير قولية سواء عقدية في القلب أو فعلية في الجوارح فإنه عز وجل يسمعها، فإنه يعلمها، ولهذا قال: إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا واحد، هذا نهي. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، هذا نهي آخر. أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني نهيناكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. استمع الأول: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يعني إذا تكلم النبي عليه الصلاة والسلام لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته، تأدبوا، احترموا قوله، أنصتوا له. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، من احترامه وتعظيمه. كذلك أيضا لو كنت تتكلم معه مع الرسول عليه الصلاة والسلام لإذلالا لقولك أمام قوله عليه الصلاة والسلام، لا ترفع صوتك فوق صوتي. الثاني، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. نحن إذا نادى بعضنا بعضا يمكن أن يصرخ يا فلان يا فلان، يصرخ مرة، لكن الرسول إذا ناديته يجب إيش؟ أن تخفض صوتك بأدب ووقار، لأن أعظم الخلق عليك حقا هو من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فيجب أن تحترموه. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أضف إلى هذين النهيين قول الله تعالى في سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فإن معنى الآية هذه يعني إذا دعاكم، نعم، إذا دعوتموه فلا تجعلوا دعوتكم إياه كدعاء بعضكم بعضا. نحن مثلا ينادي بعضنا بعضا يقول إيه يا فلان باسمه، يا محمد، يا عبد الله، يا علي، يا عمر، يا خالد، وما أشبه ذلك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقل يا محمد، لأنه لا يقول يا محمد إلا الأعراب الذين يأتون من البادية ولا يعرفون الأحكام الشرعية في الغالب. لكن ادعوه بأي شيء، يا رسول الله، يا نبي الله، لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وأكرم من أن ينادى باسمه العلم، بل ينادى يا رسول الله يا نبي الله، لأن نداءك إياه بيا رسول الله يا نبي الله تتضمن شيئين عظيمين: الأول احترام الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني الشهادة له بأنه إيش؟ بأنه رسول أو بأنه نبي. وبهذا نعرف أن الأسلوب الذي وقع في كثير من الكتاب في عصرنا إذا أرادوا أن يقولوا قال رسول الله قالوا قال محمد بن عبد الله، ولا شك أنهم يريدون رسول الله، لكن لا ينبغي أن يعدلوا عن وصفه بالنبوة والرسالة إلى ذكر اسمه ونسبه. ألم تعلموا أنه لما كان في صلح الحديبية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب في الصلح هذا ما قاضى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا قال له مندوب قريش؟ قال لا تكتب رسول الله، لا تكتب رسول الله، لأننا لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتلناك. وش اكتب؟ قال اكتب محمد بن عبد الله. شوف كيف ذكاء العرب، ونحن هنا في العصر ما نفهم الفرق بين قال محمد بن عبد الله وقال محمد وقال رسول الله، بل بعض الناس يظن أن هذه أفخم، قال محمد بن عبد الله، وهذا غلط، يعني يقول قال رسول الله. يرد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم يحدثون عن الرسول عليه الصلاة والسلام باسمه، مثل قول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا نادر نادر، وأكثر تعبير الصحابة إنما هو بالنبوة أو بالرسالة. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. صفوه بإيش؟ إذا أردت تنادي الرسول تنادي بإيش؟ ألم تعلموا أن مناداة الإنسان بوصفه أحب إليه من مناداته باسمه؟ في بعض الناس شيخ يعني كبير عالم، إذا قلت له يا فلان يا عبد الله يرى أنك نزلت من حقه، لكن إذا قلت يا شيخ إيش يكون؟ رفعته. أرفع من ذلك يا فضيلة الشيخ، أرفع من ذلك يا سماحة الشيخ. طيب، على كل حال نرجع إلى الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول إيش؟ بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعوتموه لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا. هذا وجه في الآية. الوجه الثاني: لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، بل إذا دعاكم فأجيبوه، إذا دعاكم فأجيبوه، إذا دعاك غيره فأنت إن شئت أجب وإن شئت فلا تجب حسب ما تقتضي المصلحة والشريعة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاك يجب أن تجعل دعاءه ليس كدعاء بعضنا بعضا. ولهذا يجب على من دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي يجب عليه أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز أن نجعل دعاء الرسول إيانا كدعاء بعضنا بعضا. واضح يا جماعة؟ إذن للآية معنى، المعنى الأول يا أخ تمام، يعني لا تجعلوا مناداتكم إياه كمنادات بعضكم بعضا. والثاني لا تجعلوا نداءه لكم إذا دعاكم هو كنداء بعضكم بعضا، بل أجيبوه استجيبوا. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. لإيش؟ لمن حيكم، وهو لا يدعون عليه الصلاة والسلام إلا لمن حينا. طيب نرجع إلى آية الحجرات، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أتدرون ماذا أثرت هذه الآية بمن هم أشد خشية لله منا؟ ماذا أثرت؟ استمع، كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، يعني صوته رفيع، وتعرفون أن بعض الناس ما شاء الله أعطاه الله تعالى حلقوما جيدا يكون صوته قوي بدون أن يتعمد قوته، هو من طبيعته. كان ثابت رضي الله عنه شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، هو شاعر وكذلك خطيبا، فكان قوي الصوت. فلما نزلت هذه الآية أثرت في قلبه أيما تأثير، انحبس في بيته يبكي خوفا من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. اللهم ارضى عنهم. لكن والله إن من خاف هو الآمن، من خاف فهو الآمن، خاف أن يحبط عمله وهو لا يشعر. أتدرون ما جزاء هذا الخوف من رب السماوات والأرض؟ أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه، قال أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله منذ نزلت هذه الآية وهو في بيته يبكي. فأرسل إليه ما شأنك؟ قال يا رسول الله خفت أن يحبط عملي وأنا لا أشعر. فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ألست بذاك؟ إنك تقتل شهيدا، إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. والله ثمن أغلى الأثمان. فشهد له الرسول عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشياء: الأول أنه يعيش حميدا، أي يعيش عيشة حميدة يحمد عليها لحسن سيرته ومنهجه رضي الله عنه، والثاني أنه يقتل شهيدا، والثالث أنه يدخل الجنة. ولهذا يجب علينا نحن الآن أن نشهد بأن ثابت بن قيس بن شماس من أهل الجنة، ونسأل الله أن نراه فيها. اللهم أرنا إياه وإخواننا في جنات النعيم في هذه الليلة المباركة. طيب الرجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعاش حميدا لمدافعته عن النبي صلى الله عليه وسلم بمقاله نثرا ونظما، جاء إلى الرسول عاش حميدا ثم قتل شهيدا. في أي وقعة؟ في وقعة اليمامة، في وقعة اليمامة. ووقعة اليمامة جرى فيها حادثة استدل بها أولئك الذين يفادون بأنفسهم. وإيش يعملون؟ ها؟ الانتحاريون. وقع فيها قصة يستدل بها الانتحاريون. ما هذه القصة؟ البراء بن مالك رضي الله عنه كان رجلا شجاعا، ولما وصل المجاهدون إلى حديقة مسيلمة الكذاب وجدوا الباب قد أغلق والسور محكم، فماذا يصنعون؟ كيف يستطيعون الدخول على الحديقة ليقتلوا مسيلمة؟ فقال لهم البراء: احذفوني من وراء الجدار وأنا أفتح لكم. من منكم يحمل هذه الشجاعة؟ ارفعوا أيديكم. طيب، المهم حذفوهم من وراء الجدار على العدو، ففتح الباب لهم ودخل المسلمون وقضوا على مسيلمة والحمد لله. يستدل الانتحاريون بهذه القصة على جواز الانتحار، أي على جواز قتل النفس الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من قتل نفسه بحديدة فإنه يعذب بها في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، ومن حسى سما فهلك به فكذلك، ومن تردى فقتل نفسه فكذلك. فيستدلون بهذه القصة على جواز الانتحار. وهل في القصة دليل؟ أنتم تقول لا دليل فيها. نقول نعم لا دليل فيها. هل الرجل هلك؟ أبدا، هو الذي فتح الباب، لكن المنتحر هو أول من يموت بسلاحه، فهو متيقن الموت. ومن الذي أوجب على عباده أن يعملوا عملا يموتون به؟ وهو يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم ما الذي يترتب على هذا الانتحار؟ ربما يقول كما يكون كما قال العوام: خذ محفرا يأتيك عشرة. ربما يقتلون عشرة رجال من العدو ويقتل العدو منهم مئة. ونحن لا نقول هذا تقذيلا أبدا، والله نحن ندعو إلى الشجاعة في الحرب، لكن بشرط أن يكون مراد المجاهد أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تحكم شريعة الله في أرض الله. لكننا نقول: رويدك، امشي على ما جاء به الشرع وسوف ينصرك الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بقي أن يقال: ماذا تقول في هؤلاء الذين انتحروا وهلكوا؟ نقول: هؤلاء أمرهم إلى الله، وهم متأولون مجتهدون، والمجتهد من هذه الأمة ولله الحمد لن يعدم أجرا أو أجرين. متى يكون له أجر؟ إذا أخطأ. ويكون له أجران إذا أصاب. هؤلاء المنتحرون لا نقول فيهم شيء، أمرهم إلى ربهم عز وجل، لكننا نريد أن نبين الحكم للناس حتى لا يقدم أحد بعد بلوغ الحجة على شيء يراه جائزا وهو محرم. طيب، أقول بارك الله فيكم: ثابت بن قيس، ونحن نتكلم عن قصته، قتل شهيدا في إيش؟ في وقعة اليمامة، ومر به أحد الجند وهو ميت رضي الله عنه، وكان عليه درع، فأخذ هذا المار درعه ثم ذهب به إلى رحله ووضعه تحت برمة، برمة يعني قدر، قدر من الفخار، وضع الدرع تحت القدر، وكان حول الدرع فرس يستن، والفرس يستن يعني أنه قد رفع أحدى قوائمه. هذا ما يحضرني من معناه الآن. المهم، رأى ثابت بن قيس أحد أصحابه في المنام، فقال له ثابت: إنه مر به فلان، أو قال: مر به أحد الجيش وأخذ الدرع ووضعه تحت برمة وعنده فرس يستن. فلما أصبح الرائي في المنام أخبر القائد بما رأى، فذهبوا إلى المكان فوجدوا إيش؟ الدرع كما وصف ثابت رضي الله عنه. وذكر ثابت وصية إلى أبي بكر رضي الله عنه في شيء من شؤونه فنفذها أبو بكر. قال أهل العلم: ولم تنفذ وصية أحد أوصى بها بعد موته، نعم، قبل ثابت ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه. المهم يا أخواننا، أقول إن الإنسان كلما ترك الشيء خوفا من الله فإن الله يعوضه إيش خيرا منه. ويدل لهذه القاعدة المفيدة التي نسأل الله أن يعيننا على تطبيقها، يدل لها قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. فأحسن النية واترك العمل لله يخلف الله عليك خيرا منه. طيب، ثم قال عز وجل في ضمن ما ذكر من الآداب العظيمة في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولم ينهن الله عز وجل، بل لم يأمرنا جل وعلا أن نجتنب جميع الظن، بل قال اجتنبوا إيش؟ لا، ما قال بعض الناس، كثيرا من الظن، يعني لا كل الظن، لأن الظن المبني على القرائن البينة لا بأس به، ولهذا عمل به النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة خيبر، حيث سأل عن مال حيي بن أخطب، وكان رئيس بني النضير، وطبعا اليهود عندهم أموال كثيرة، سأل عن ماله فقيل له إن ماله أكلته الحروب، يعني فني لأن كثرت الحروب وذهب المال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن العوام، أمره أن يضرب الرجل الذي قال إن ماله أكلته الحروب، لأن الرسول قال العهد قريب والمال كثير، كيف يفنى المال؟ المدة قليلة والمال كثير، هل يفنى المال الكثير في المدة القليلة؟ لا، هذا بعيد. فلما مسه الزبير بعذاب قال له: اصبر، أنا أرى حيي بن أخطب يحوم حول خربة هناك. قالوا: أين هي؟ ذهب وأراهم إياها. فحفروا فوجدوا مسك ثور مملوءا ذهبا، يعني جلد الثور مملوء ذهب، دفنه حيي بن أخطب. الشاهد من هذه القصة ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل بغالب الظن، حيث إنه عزر هذا الرجل حتى دل على موضع المال، ولهذا قال عز وجل اجتنبوا إيش؟ كثيرا من الظن. ثم قال إن بعض الظن إثم، وليس كل الظن. فالظن المبني على القرائن البينة ليس بإثم، ولكن إذا ظننت بأحد سوءا فهل أنت مأمور بأن تنقب؟ لا، ولهذا قال ولا تجسسوا، لا تنقب، اتئد وتروى في الموضوع حتى يتبين الأمر. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما معنى يغتب؟ كيف يتجسس؟ يتجسس ذكر قبلها. ولا يغتب بعضكم بعضا، ما هي الغيبة؟ زين، بارك الله فيك. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك أخاك بما يكره، من عيب خلقي أو خلقي أو ديني أو أي عيب يكرهه. العيب الخلقي أن تكون فلان الأعور الأعمى الأعمش الأعرج وما أشبه ذلك مما يكره أن يوصف به. الخلق أن تقول فلان فلان كذاب، فلان كثير النوم في مجالس العلم. المهم تذكر بعيب خلقي كالكذب والخيانة وما أشبه ذلك. تعبدي بأن تقول فلان مرائي، فلان ضعيف الدين، وهذا الخلق الأخير من خلق المنافقين كما قال عز وجل: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. شف المنافق خبيث. إن تطوع الرجل بمال كثير وش قال؟ هذا مرائي. وإن تطوع بمال قليل قال: إن الله غني عن صاع فلان. فالمنافق يلمز المؤمن اجتهد في العبادة أو قصر، لأن المنافق عدو يا إخوان. المنافق لو تدبرتم سورة المنافقين لعرفتم قيمة المنافق في المجتمع. قال الله عز وجل: هم العدو هم العدو فاحذرهم. ما قال هم عدو، قال هم العدو. وهذه الجملة يقول علماء أنها تقتضي الحصر، يعني كأنه قال لا عدو غيرهم. انظروا مثلا إلى قولهم الكذب، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، قبله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وحتى هنا ليست للغاية ولكنها للتعليل، يعني لا تنفقوا عليهم لأجل أن ينفضوا عنه. قاتلكم الله أيها المنافقون. أتظنون أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس إذا لم تنفقوا عليهم ينفضون على رسول الله؟ الجواب: هم يظنون لكن نحن لا نظن. هؤلاء يفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، ولا يمكن أن ينفضوا عنه إذا نقصت النفقة أبدا. ولهذا لما قال مندوب قريش في غزوة في صلح الحديبية، لما قال للرسول: والله لا أرى عندك إلا أوباشا من الناس، يعني جموعا متفرقة يوشك أن يصرفوا عليك عنك ويدعوك، ماذا قاله أبو بكر؟ اسمع، قال: أمصص بضر اللات. تدون البضر ما هو؟ الفرج. كان يقول له: رح لإلهك الذي تعبده وامصص فرجه. كلام قوي. امصص بضر اللات، أنحن نذهب وندعو رسول الله؟ والله لا يذهبون ولا يدعون. وكذلك لو أن المنافقين منعوا المال والله لن يتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينفضوا عنه. ويقولون أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. من يعنون بالأعز؟ أنفسهم. والأذل أحسنت، المسلمون. لكن ماذا قال الله في الرد عليهم؟ قال في الأولى: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال: الرزق ليس بأيديهم، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال في الثانية: ولله العزة ولرسوله. لم يقل والله ورسوله الأعز، لأنه لو قال والله ورسوله الأعز وهم والمنافقون قالوا الأعز والأذل، لكن الله ما رد عليهم بهذا الجواب بهذا الصيغة، بل قال: ولله العزة ولرسوله. والمنافقون ليس لهم شيء. لو قال والله ورسوله أعز لفهم منه أن المنافقين لهم عزة، ولكنه لا عزة لهم. أذل ما يكون المنافقون. الذين يتقون الناس ولا يتقون الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، هم أذل البني آدم، لأنه ليس عندهم العزيمة الذي يصرح الإنسان بما في قلبه، بل هم أذل يتقون الناس ولا يتقون الله، ويخشون الناس ولا يخشون الله عز وجل. طيب نعود إلى سورة إيش الحجرات. ولا يغتب بعضكم بعضا وأخونا قال إن الغيبة بما يكره، تمام، ذكرك أخاك بما يكره. وإنما سميت غيبة لأن الإنسان يتكلم في غيبة الإنسان، فإن ذكره بما يكره في حضوره سمي سبا وشتما، وإن كان في غيبته سميت غيبة. طيب واعلم أن الغيبة تتضاعف بحسب آثارها، غيبة القريب أشد إيش من غيبة البعيد، لأن فيها إثم الغيبة وإثم القطيعة. غيبة العلماء أشد من غيبة العامة، لأن غيبة العلماء فيها غيبة الشخص وغيبة وذم ما يحمله من شريعة الله. العالم إذا كان يعلم الناس الخير ثم سلط عليه إنسان فاغتاب، سوف لا يقبل الناس منه ما يقول من الخير، وحينئذ يكون هذا الذي اغتاب العالم جنى مرتين، الأولى على الشخص والثانية على الشريعة التي يحملها. ولهذا كانت غيبة العلماء أشد إثما وأعظم حوبا وأكبر من إيش من غيبة العامة. العام تغتابه ويتأثر في شخصه أو لا يتأثر، لكن العالم يتأثر في غيبته بما يدعو إليه من شريعة الله، فتكون أنت السبب في عدم قبول الناس شريعة الله التي يتكلم بها هذا العالم. غيبة الأمراء وولاة الأمور أشد من غيبة عامة الناس، لأن غيبة الأمراء وولاة الأمور تتضمن شيئين، الغيبة الشخصية، والثاني عدم طاعة الناس لهم وعدم انقيادهم لتنظيمهم الذي لا يخالف الشرع، وهذا لا شك أنه يحدث به من الفوضى واختلال الأمن ما لا يعلم به إلا الله. فالذي يضبط الناس هم شيئان، العلماء، والثاني الأمراء. أما العلماء فيضبطونهم في بيان الشريعة، يقول لك العالم هذا حرام هذا حلال هذا واجب تمشي وراءه. الأمراء يلزمون الناس بتنفيذ الشريعة، هذه وظيفتهم، يلزمون الناس بتحقيق الأمن وعدم الإخلال به. والأمن أيها الإخوة ليس رخيصا، والله الأمن ليس رخيصا. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها، فبدأ بالأمن، لأن الأمن ليس بالهين. إذا تناثر الناس وركبوا رؤوسهم وكل إنسان له رأي وكل إنسان يحكم برأيه على غيره، فمن القائد؟ فوضى. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام المسافرين إذا كانوا ثلاثة إيش أن يؤمروا أحدهم لئلا يتنازعوا. أفرد ثلاثة ما لهم أمير في البر، قال واحد وقف يبن تغدى، قال الثاني مبكرين طيب نمشي، مشينا، قال وقف مثل الملجوع، قال لا أصبر ما بعد جعنا. إشادة تناقض تنافر. لكن إذا كان للناس قائد مطاع وقواد المسلمين مطاعون شرعا ومطاعون نظاما، الآن في الدول الكافرة الدستور كما يقولون حاكم فيها، هو الذي يحكم الناس وهو الذي ينظمهم، ولولا الدستور لانفلتت الأمور. لكن نحن نظامنا مأخوذ منين؟ من الكتاب والسنة ومنهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لو أن الأمر ترك فوضى وقدح في ولاة الأمور بما فيهم وبما ليس فيهم وسكت عن محاسنهم التي تنغمر مساوئهم فيها لحصلت فوضى، فوضى ما لها نهاية. ولا يحتاج أن أذكر أن أضع النقاط على الحروف في التمثيل ببعض الدول، لا حاجة، هذا شيء معلوم عندكم. ما الذي حصل في التمرد على ولاة الأمور؟ إيش اللي حصل؟ حصل من القتل واستحلال الأموال واستحلال وإراقة